الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. الدلالة. قبل الدرس بس حتى لا أنسى أنبه مولانا، الموبايلات والتليفونات كلها سكروها أو خلوها على السايلنت، لأن الدرس اللي فات مولانا اللي سمعه يقول هذا الدرس ماخذينه على 10 أيام من كثر ما كل ساعة نوقف بسبة الانقطاع، وحتى كأن الدرس مقطع صاير تسجيل الدرس اللي فات. الدلالة. طبعا المصنف أو الماتن شرع بأبحاث تعنون بمباحث الألفاظ، وكل كتب المنطق تقريبا تبدأ بعد بيان العلم أقسام العلم ببيان مباحث الألفاظ. ومعلوم أن الغرض الأساسي للمناطق هو دراسة المعاني وليس دراسة الألفاظ، ولكن باعتبار أن الألفاظ تكشف عن المعاني ووسيلة للتفاهم والفهم، وإذا يقولون وسيلة للفهم والتفهيم، وسيلة للفهم لأن الإنسان حتى يفهم المطالب ويفهم القضايا ويفكر في هذه القضايا فإنه يتعامل مع هذه المعاني من خلال اللفظ، من خلال الألفاظ، صحيح؟ وكذلك في مقام التفاهم، الإنسان عندما يريد أن يتفاهم مع غيره، يتحاور مع غيره، يتحاور معه عن طريق ماذا؟ عن طريق الألفاظ، لأن الإنسان يحتاج لتفهيم المعنى وإيصال المعنى الذي في ذهنه إلى الشخص المقابل، يحتاج إلى أحد أمرين: إما أن يأتي بهذا المعنى بنفسه أو بمصداق من مصادقه في مقام التحاور، أو أنه يعبر عن هذا المعنى باللفظ. فمثلا إذا أراد أن يعبر هذا الإنسان عن أي أن يتكلم عن المسجد، فإما أن يأخذ هذا الشخص بيده ويذهب إلى المسجد ويقول أريد أن أتكلم عن هذا، أو لا، يريد أن يتكلم مثلا عن مثلا سيارة، فيأتي بالسيارة ويقول أنا بتكلم عن هذه، وهذا متعذر أن يكون، ولا أقل صعب يعني، وإن كان مو متعذر مو مستحيل يعني، ولكن صعب في التعامل والتفاهم. وحينئذ الإنسان استحدث طريقة جديدة وهي ماذا؟ الألفاظ. هذه الألفاظ يعبر فيها عما يجول في خاطره، فإما يستعمل هذه الألفاظ في التفكير أو يستعملها في الحوار، واضح؟ وحينئذ والمفروض أن المنطق دوره تصحيح التفكير. خب إذا كان هذا التفكير متوقف على الألفاظ باعتبار أن التفكير إنما يتم في المعلومات، في المعاني، في المفاهيم الموجودة في الذهن، وهذه المفاهيم وهذه المعاني لا يمكن التعامل معها إلا من خلال الألفاظ، حينئذ لا بد للمنطقي أن يبحث في الألفاظ باعتبار أنها وسيلة للمعاني، وباعتبار أن المعاني هي مادة البحث المنطقي. خب المنطقي يريد أن يصحح التفكير، يصحح التعامل مع هذه المعاني. خب إذا التعامل مع هذه المعاني متوقف على الألفاظ، إذا لابد أن المنطق يتعرض إلى مباحث شنو؟ الألفاظ، ويصحح الألفاظ أيضا، واضح المطلب؟ ولكن هنا نشير إلى أن غرض المنطقي هنا أو دور المنطقي هنا تصحيح الألفاظ بمعنى وضع القواعد العامة في التعامل مع الألفاظ لا القواعد الخاصة، بمعنى أنه يضع القواعد العامة في التعامل مع الألفاظ، أي القواعد التي يمكن تطبيقها في كل لغة من لغات البشر، بينما القواعد الخاصة خاصة في لغة معينة، الستركشر أو الجرامر خاص في اللغة الإنجليزية، النحو مثلا خاص في اللغة العربية، واضح؟ وأولى هذه الأبحاث أو هذه المباحث، مباحث الألفاظ، مبحث الدلالة. خب ما هو مبحث الدلالة؟ نحن قلنا قبل قليل بأن الإنسان يستدل على المعنى الذي مركوز في ذهنه أو مرتكز في ذهنه من خلال الألفاظ، فهو يستعمل اللفظ لبيان المعنى، وحينئذ هذا اللفظ يكون دليلا على المعنى، اللفظ دليلا على المعنى، كاشفا على المعنى، وحينئذ يبدأ المنطق بدراسة مبحث الدلالة. خب ما هي الدلالة؟ شوف أنت عندما ترى دخانا من بعيد، فإن ذهنك ينتقل من علمك بوجود الدخان إلى علم آخر، وهو علمك بالنار، فالدخان بمثابة دال دلك على النار، والنار بمثابة المدلول. ما هو المدلول عليه؟ النار. بمجرد أنك رأيت النار، يعني رأيت النار يعني شنو صار عندك؟ علم بالنار، إدراك بالنار، صورة، مو علم تصوري بالنار. عندما رأيت النار الدخان انتقل ذهنك إلى النار، فأصبح مولانا، فأصبح أن الدال هو النار والمدلول هو الدال هو الدخان والمدلول هو النار. نفس الانتقال بين الدال والمدلول، انتقال الذهن من الدال إلى المدلول يسمى بالدلالة. فالدلالة هي كاشفية الدال على المدلول، أو هي ما يوجب إدراك المدلول بسبب إدراك الدال. أنت عندما تدرك الدال، إدراكك للدال يوجب إدراكك للمدلول، إدراكك للدخان يوجب إدراكك للنار. فإذا الدلالة في الواقع تتركب من ثلاثة أركان، من الدال ومن المدلول ومن الانتقال من الدال إلى المدلول. فأركان الدلالة إذن وجود الدال والانتقال إلى من الدال إلى وجود الدال ومعرفة المدلول والانتقال من الدال إلى المدلول. خب هنا حتى يقع هذا الشيء ويحصل هذا الشيء لابد من توفر شروط يذكر المناطق شرطان أو شرطين. الشرط الأول علمك بوجود الدال، والشرط الثاني علمك بالملازمة بين الدال وبين المدلول. ما معنى هذا الكلام؟ شوفوا أنتم، حتى ينتقل ذهنك من علمك وإدراكك بالدخان إلى علمك وإدراكك بوجود النار، أولا يجب أن تدرك وجود الدخان، وهذا الشرط الأول. ماذا قلنا بالشرط الأول؟
العلم بوجود الدار.
العلم بوجود الدار. فبنفترض انا لم ارى الدخان ينتقل ذهني الى النار؟
لا
لا لا بد ولا الان
دخان.
ارى الدخان، اعلم بالدخان، ادرك الدخان، فاذا اعلم بوجود الدار يعني اعلم بوجود النار عفوا الدخان. زين، الشرط الثاني ان اعلم بوجود ملازمه بين الدخان وبين النار. اذا جنابك رايت الدخان ولا تعلم بان الدخان سببه النار، حينئذ عندما ترى الدخان ذهنك ينتقل الى النار؟
لا.
إذا لم تعلم بأن هناك تلازم بين الدخان والنار، حينئذ إذا رأيت الدخان ذهنك لا ينتقل إلى، يعني لا تنعقد دلالة، ذهنك لا ينتقل إلى النار يعني لا تنعقد دلالة، لا تحصل دلالة، لا تقع دلالة، يعني لا ينعقد، لا يتم انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. واضح المطلب؟ فإذا يشترط في الدلالة علمك بوجود الدال والعلم بالملازمة، يعني بالملازمة بين الدال وبين المدلول. هذا بالنسبة إلى شرط الدلالة. خب، هذه الدلالة نحن قلنا بأن الدلالة عبارة عن انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. خب، سبب انتقال الذهن من الدال إلى المدلول ما هو؟ منشأ انتقال الذهن من الدال إلى المدلول ما هو؟ يمكن تقسيم الدلالة إلى ثلاثة أقسام بلحاظ منشئها، يعني بلحاظ منشئ الانتقال الذهني من الدال إلى المدلول، يعني بلحاظ منشئ انعقاد هذه الدلالة. واضح؟ أكيد ملازم. زين، هذا الانتقال ما هو منشأه؟ عندما نأتي وننظر إلى مناشئ انتقال الذهن من الدال إلى المدلول نجدها ثلاثة مناشئ، نجدها. وعلى هذا الأساس قسمنا الدلالة إلى ثلاثة أقسام باعتبار بلحاظ شنو؟
منشأ
هذه الدلالة، يعني باعتبار منشأ انعقاد هذه الدلالة، باعتبار منشأ وسبب وعلة انتقال الدال إلى المدلول، نستطيع أن نقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة العقلية. واضح؟ هذا الانتقال يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة، يحتاج إلى منشأ، صحيح أو لا؟ هو ما هو منشأ هذا الانتقال؟ ثلاثة أمور. القسم الأول الدلالة العقلية، والقسم الثاني الدلالة الطبيعية، والقسم الثالث الدلالة الوضعية. نأخذ القسم الأول وهو الدلالة العقلية. الدلالة العقلية تعني أن هناك علاقة تكوينية، علاقة حقيقية بين الدال والمدلول، يعني هناك ارتباط حقيقي وتلازم حقيقي وتلازم تكويني بين الدال وبين المدلول لا يتدخل فيه الإنسان، سواء وجد هذا الإنسان أو لم ينوجد هذا الإنسان، هذه الارتباط، هذا التلازم، هذا التلازم بين الدال والمدلول موجود. من قبيل شنو؟ من قبيل الدخان والنار. العلاقة بين الدخان والنار علاقة حقيقية، علاقة تكوينية، صحيح أو لا؟ الإنسان ما يتدخل فيها. نعم، الإنسان ماذا؟
يشعل
النار، ولكن الدخان الإنسان هو اللي يخلق الدخان؟
لا.
لا وإنما تكوينا. واضح؟ تكوين يعني خلقة وطبيعة الماء أنها تنتج الدخان. واضح المطلب؟ وحينئذ سبب إذن سبب انتقال ذهني عندما أرى الدخان إلى النار هو ماذا؟ هو الملازمة بين وجود الدخان وبين وجود النار. خب هذه الملازمة من أين أتت؟ أتت من أين؟ من العقل. شنو يعني أتت من العقل؟ يعني هذه الملازمة أتت من تكوين الدخان وتكوين النار، من طبيعة الدخان وطبيعة النار. والعقل دوره هنا يكشف هذه الملازمة. ولذا قلنا ملازمة شنو؟ عقلي. عفوا دلالة عقلية. دلالة عقلية. فالدخان يستحيل أن ينفك عن النار. علاقة الدخان بالنار علاقة حقيقية، علاقة تكوينية، لا يمكن أن ينفك الدخان عن النار. والنار علة للدخان والدخان معلول للنار. وحينئذ عندما نأتي ونسأل هذا السؤال، هكذا السؤال، لماذا عندما ترى الدخان ينتقل ذهنك إلى النار؟ لوجود ملازمة بين الدخان وبين النار، وهذه ملازمة ملازمة تكوينية، ملازمة حقيقية. وحينئذ بسبب هذه الملازمة ولأنني علمت بوجود هذه الملازمة، حينئذ انتقل ذهني من الدخان إلى النار. واضح المطلب؟ حينئذ صار عندنا دلالة عقلية. واضح المطلب؟ خب. أما بالنسبة للقسم الثاني فهو الدلالة الطبيعية. الدلالة الطبيعية خب يعني أن الملازمة بين الدال والمدلول إنما هو نتيجة طبع الإنسان. طبع الإنسان مثلا من قبيل شنو؟ بمقتضى طبع الإنسان عندما يقال، المثال اللي يذكره المصنف مثلا، عندما يقال آخ، لفظ آخ، بمقتضى طبع الإنسان أنه حينما يتألم يصدر هذا اللفظ، يقول ماذا؟ آخ. فالتلازم بين لفظة آخ وبين تألم الإنسان تلازم جاء نتيجة طبع الإنسان، مو تلازم عقلي، مو تلازم حقيقي، مو تلازم تكويني. بدليل مثلا في اللغة الأخرى ما يقول آخ، صحيح؟ على ما بالك يقول الإنسان يقول أوت مثلا، صحيح؟ ففي اللغات الأخرى ما يقول آخ. فإذا التلازم، العلاقة بين الدال والمدلول، بين آخ الذي هو دال وبين التألم الذي هو المدلول، علاقة من شأنها شنو؟
طبع الإنسان.
طبع الإنسان. ملاحظ شو؟ وحينئذ نسأل هذا السؤال، لماذا عندما تسمع لفظة آخ ينتقل ذهنك إلى الألم والتألم؟ تقول لأن هناك ملازمة بين آخ وبين الألم، وهذه الملازمة، هذه العلاقة، هذه العلية والمعلولية، هذا السبب والمسبب بينهما جاء نتيجة طبع الإنسان، بمقتضى طبع الإنسان، تسمى دلالة
طبيعية.
واضح مولانا؟ أكيد. هذا بالنسبة للدلالة الطبيعية. وواضح هنا أن الدلالة الطبيعية كما قلنا تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، صحيح؟ من بيئة إلى بيئة أخرى، من إنسان، مو فقط بيئة، من إنسان إلى إنسان آخر، صحيح أو لا؟ وكما بينا وضربنا المثال قبل قليل، واضح؟ إذا الدلالة الطبيعية دلالة شنو؟ غير ثابتة. لكن دلالة النار على الدخان، الدخان على النار، دلالة شنو؟
ثابتة.
ثابتة. لو تروح على القمر موجودة هذه الدلالة، صح ولا لا؟ لو تروح في أدغال إفريقيا موجودة هذه الدلالة، لو تروح مثلا في بلاد مثلا في الجمهورية الإسلامية موجودة هذه الدلالة، لو تروح إلى آخره. واضح مولانا؟ وحينئذ نلاحظ أن الدلالة الطبيعية دلالة غير ثابتة، تختلف من وضع إلى وضع آخر. خب القسم الثالث من الدلالة وهو ما يعبر عنه بالدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية بمعنى أن العلاقة بين الدال والمدلول جاءت نتيجة الوضع والاعتبار. شوفوا مثلا عندما نأتي إلى إشارة المرور، الإنسان وضع اللون الأخضر للتعبير عن جواز المرور والحركة، ووضع اعتبر الضوء الأحمر على ضرورة التوقف في إشارة المرور مثلا. فإذا أنت جنابك عندما تنظر إلى اللون الأخضر ينتقل ذهنك إلى الحركة. إذا رأيت إلى الضوء الأخضر الذي هو شنو؟
دال.
ينتقل ذهنك إلى المدلول اللي هي الخبز. سبب انتقال ذهنك من الدال إلى المدلول أولا وجود الدال، ثانيا علمك بالملازمة، ثالثا هذه الملازمة من أين أتت؟ من الوضع والاعتبار. أن الإنسان تواضع واعتبر واتفق مع أبناء جنسه أن هذا يدل على هذا، أن هذا ملازم لهذا، أن هذا سبب لهذا، أن هذا علة له. واضح المطلب؟ حينئذ نقول دلالة وضعية. واضح؟ كل قسم من أقسام الدلالات الثلاث، الدلالة الناشئة من الوضع والاعتبار، والدلالة الناشئة من اقتضاء الطابع، والدلالة الناشئة من اقتضاء العقل، يمكن أن نقسمها إلى قسمين. يعني كل قسم من هذه الأقسام الثلاث ينقسم إلى قسمين بدوره. والضابط في هذه القسمة هو أنه إذا كان الدال الضابط في هذه القسمة أن الدال الذي يكون في هذه الدلالات الثلاث لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، إما أن يكون دال لفظي وإما أن يكون دال غير لفظي. يعني تارة يكون الدال وجوده لفظيا وتارة يكون الدال وجوده غير لفظي. وعلى ذلك نقول الدلالة العقلية تنقسم إلى دلالة عقلية لفظية ودلالة عقلية غير لفظية. الدلالة الطبيعية تنقسم إلى دلالة طبيعية عقلية، دلالة طبيعية دلالة طبيعية لفظية، دلالة طبيعية غير لفظية. الدلالة الوضعية تنقسم إلى دلالة وضعية لفظية، دلالة وضعية غير لفظية. سريع أنا مولانا ولا أضبط؟ خب إذا على أي أساس قلنا الدلالة العقلية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية؟ باعتبار شنو؟ الدال. إذا كان الدال هنا دال موجود لفظا حينئذ يكون دلالة عقلية شنو؟ لفظية. الدال إذا كان الدال موجود غير لفظي، بوجود غير لفظي يكون الدلالة شنو؟ غير لفظية. الآن يأتي بالأمثلة يتضح. شوفوا عندما نأتي للدلالة العقلية اللفظية، قلنا في الدلالة العقلية بأنه يوجد شيء يدل على وجود شيء آخر بينهما تلازم واقعي، صحيح؟ خب دلالة عقلية لفظية كيف يكون؟ دلالة عقلية لفظية كأن مثلا عندما تسمع صوت رجل خارج الدار، فذهنك عندما يستمع إلى هذا الدال الذي هو من سنخ الألفاظ، صوت لفظ مو وهذا خلنا بالنحو، صوت لفظ، عندما ذهنك يدرك يعلم يسمع إلى هذا اللفظ ينتقل ذهنك إلى وجود رجل خارج الدار. صح ولا لا؟ اتضح المطلب؟ فهنا فوق نسأل السؤال، سبب انتقال ذهنك ما هو؟ لماذا الدال؟ لأن الملازمة بين صوت الرجل ووجود الرجل ملازمة شنو؟
تكوينية
حقيقية، ملازمة عقلية. صحيح؟ الآن قد تقول لا، تقول أكو مسجل وراء الباب. صحيح؟ نقول أكو مسجل، لكن تفهم من هذا أنه يوجد شنو؟
شيء،
إنسان
تكلم.
الآن الإنسان بنفسه تكلم، بالمسجل تكلم. المهم أن عقلك أدرك ماذا؟
وجود
متكلم. لأن اللفظ، لأن إدراكك للصوت، لأن الصوت إنما هو نتيجة وجود متكلم يصدر عنه هذا الصوت. العلاقة بين الصوت وبين المتكلم الذي يصدر عنه هذا الصوت علاقة شنو؟ تكوينية، علاقة حقيقية. وحينئذ انتقل ذهنك عند سماع هذا اللفظ إلى وجود الرجل أو وجود المرأة أو وجود الطفل إلى آخره. فالدلالة إذن دلالة شنو؟ عقلية. ولكن انقسم شنو؟ اللفظية. لماذا انقسم اللفظية؟ لأن الصوت، لأن الدال هنا شنو؟ صوت. واضح المطلب؟ الدلالة العقلية غير لفظية، ماذا أخذنا؟ من قبيل دلالة الدخان على النار. أنت عندما ترى الدخان ينتقل ذهنك إلى النار. خب أنت الدخان شنو الصوت؟ خب غير صوت. إذا وجود الدال وجود لفظي، وجود غير لفظي. واضح المطلب؟ هذا بالنسبة للدلالة العقلية. الدلالة الطبيعية أيضا تنقسم إلى قسم، دلالة لفظية، طبيعية لفظية، طبيعية غير لفظية. طبيعية لفظية وهي عندما يقتضي سماع، عندما تسمع صوت، عندما دلالة وضعية لفظية، أي عندما علاقة طبيعية لفظية من قبيل ماذا؟ من قبيل كلمة آخ. فأنت عندما علمت وأدركت وسمعت بلفظة آخ الصادرة عن إنسان، حينئذ انتقل ذهنك إلى وجود إنسان متألم، إلى معنى الألم، مفهوم الألم. خب السبب قلنا الطبع، وبينا شلون الطبع. لماذا لفظية؟ لأن الدال شنو؟ لفظي، الدال لفظي، لفظة آخ. زين، دلالة طبيعية غير لفظية يقولون من قبيل مثلا صفرة أو حمرة الوجه. أن مثلا في بعض الأحيان إذا واحد أحرج يصير مثلا لون بشرته تنتقل اللون الأحمر، فتنتقل هنا شنو؟ ذهنك عندما يرى الوجه الأحمر ينتقل إلى شنو؟ معنى
الحرج.
صحيح؟ لكن مثلا على سبيل المثال في بعض الأحيان مو دائما الإحمرار يدل على شنو؟ قد يدل على الحمى. صحيح؟ قد يدل على الكذب، واحد كذاب، الغضب مثلا. فطبع الإنسان هكذا. طب وقلنا تذكرون قلنا أن الطبع يختلف حتى من إنسان إلى إنسان آخر. خب بعض الناس مولانا ما يحمر وجهه أثناء الخجل، وايد كثير الناس إحنا نعرف تعرفوه ما يحمر وجهه كذا، يحمر وجهه مثلا في حالة الغضب مثل ما تفضلت مولانا. فلاحظ الدلالة. إذن منشأ التلازم بين احمرار الوجه وبين
الخجل
شنو؟ طبع الإنسان. وهذا مختلف. خب الآن عندما رأيت إلى حمرة الوجه، حمرة الوجه لفظ ولا مو لفظ؟ غير لفظ. إذن دلالة طبيعية غير لفظية. خب دلالة وضعية أيضا تنقسم إلى قسمين، دلالة غير لفظية ودلالة غير لفظية. دلالة وضعية لفظية من قبيل شنو؟ من قبيل الألفاظ في اللغات. أنت عندما تقول، عندما الآن أنا أقول قلم، كلكم ذهنكم أذهانكم انتقلت إلى مفهوم القلم، مفهوم القلم. عندما أقول الآن أنا مثلا كمبيوتر، كلكم ذهنكم ينتقل إلى معنى الكمبيوتر، كلكم.
صحيح.
خب سبب هذا ماذا؟ لأن الإنسان وضع واعتبر أن لفظة كمبيوتر أو لفظة مثلا قلم تعني معنى هذا الذي نكتب به أو هذا الذي مثلا الحاسوب أو يسمون الحاسوب تسوية مدقيقة هذه صحيح ولا لا؟ حاسوب تسوية مدقيقة هنا كمبيوتر صحيح كمبيوتر يعني يحسب وكمبيوتر اي ار باللغة الإنجليزية يعني الفاعل للفاعل للشيء فهما شنو؟ خذوها ان حاسب ويسمونه حاسب آلي طبعا هذا مو صحيح الكمبيوتر أعم شغلة من العمليات الحسابية على أي حال مولانا فإذا هنا سبب انتقال ذهنك من لفظة كمبيوتر إلى معنى كمبيوتر ما هو؟ وجود ملازمة بين الكمبيوتر وبين معنى الكمبيوتر خذ هذه الملازمة أين أتت؟ الإنسان وضعها قال أنا أضعه أنا أعتذر أن لفظة كمبيوتر عندما أنطقها أقصد بها ماذا؟ هذه الآلة التي تستعمل للغرض الكذائي خب إذن علاقة شنو عفوا دلالة طبيعية وضعية لفظية لماذا لفظية لأنها تنطق الدال هنا شنو لفظة قاعد تنطقها أو لفظة تسمعها واضح زين غير لفظية دلالة وضعية غير لفظية من قبيل المثال ذكرناه في إشارات المرور إشارة المرور مو لفظ ولكن الإنسان مثلا أنت جنابك لما أنت في مثلا إشارة دوار خب هذه الإشارة وضع مو لفظي ليدل أنه أمامك مثلاً دوار أو أمامك مثلاً لفة يمين أو لفة يسار إلى آخره أو اللون الأخضر واللون الأصفر بحسب البيان اللي بيناه زين هذا بالنسبة للدلالة طبعاً المنطقي يهتم بخصوص الدلالة الوضعية اللفظية وإنما تكبد المناطق عناء هذا البحث كله كمقدمة حتى نصل إلى الدلالة اللفظية الوضعية مو من شؤون المنطقي بحث الدلالة العقلية ولا من شؤون بحث الدلالة
الطبيعية
وإنما من شؤون بحث الدلالة الوضعية أي وضعية اللفظية لماذا؟ لأن في صدر البحث قلنا أن الدور المنطقي وغرض المنطقي البحث في المعاني والمفاهيم وتصحيح المعاني والمفاهيم ولما كانت الألفاظ وسيلة وطريق وآلة للمعاني والمفاهيم حينئذ المنطقي يبحث في هذه الألفاظ فهو قبل أن يدخل مباشرة على الألفاظ شنو؟ أعطاك مقدمة طويلة عريضة ويقول أن هذه كلها الدلالات موجودة ومنها دلالة الوضعية اللفظية وهذا هو الشيء أنه راح ندرسه إن شاء الله في المنطق زين أقسام الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية في الدلالة المطابقية إذا كلامي في الدلالة الوضعية اللفظية يعني شنو وضعية لفظية من قبيل قلم كتاب وضعناه وهو لفظ واضح هذا قلم عفوا كتاب قلم كمبيوتر إلى آخره هذا اللفظ وضع لمعنى دال لمدلول معين صحيح هناك ملازمة بينه وبين مدلول معين خب هذا اللفظ الذي يدل على هذا المعنى المعين يدل على هذا المعين بثلاثة أنحاء بثلاثة دلالات هذا المقصود أن نقسم الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام إذن وين شو نلاحظ نلاحظ دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى هذا اللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع له إذا كان هذا اللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع له نقول حينئذ لدينا دلالة مطابقية يعني شنو يعني اللفظ يدل على المعنى الذي وضع له على تمام المعنى الذي وضع له مثال شوفوا عندما نقول كتاب لفظ كتاب ولا مو لفظ لفظ هذا اللفظ وضعناه لأي شيء للتعبير عن أي معنى؟ معنى الكتاب. زين، هذا الكتاب معنى الكتاب متركب من ماذا؟ من أوراق ومن حبر ومن صمغ، صحيح؟ وان بلاستيك مثلا وغير هذا. خب، دلالة لفظ كتاب، عندما تقول كتاب، لفظة كتاب دلت على تمام أجزاء الكتاب، يعني دلت على تمام معنى الكتاب. معنى الكتاب متركب من أي شيء؟ من أوراق وحبر وإلى آخره، وجلد مثلا، هذا معنى الكتاب. إذن معنى الكتاب معنى يتضمن عدة أجزاء. خب، لفظة كتاب إذا دلت على تمام المعنى، يعني انطبقت اللفظة على تمام المعنى، لم يتخلف أي جزء من أجزاء المعنى. حينئذ يصير عندي دلالة شنو؟
مطابقية.
دلالة مطابقية، انطباق تمام اللفظ على تمام، أو انطباق اللفظ عفوا على تمام المعنى. فأنا أقول لك مثلا عندما أقول مثلا آتني بكتاب، غير معنى كتاب، غير آتني بقلم. بحسب الدلالة المطابقية أنت ذهنك ماذا ينتقل إلى أي شيء؟ إلى القلم، إلى كل أجزاء القلم، صحيح؟ ما تروح تجيب لي مثلا فقط الحبر، صحيح أو لا؟ تجيب لي شنو؟ القلم كله. فإذا أكو دلالة مطابقة، زين. إذا انتقل ذهنك عند سماع اللفظ إلى تمام المعنى، حينئذ يوجد دلالة شنو؟ مطابقية. فدلالة اللفظ على تمام المعنى دلالة مطابقية. إذا اللفظ بموجبه انتقل ذهنك إلى تمام المعنى، حينئذ صار عندك دلالة شنو؟ مطابقية. الدلالة التضمنية، شوفوا، لما قلت نفس المثال السابق، لما قلنا كتاب، لفظ كتاب أيضا دل على كل جزء من أجزاء الكتاب، كل جزء من أجزاء المعنى، أحسنتم، صحيح أو لا؟ فنقول مثلا أنه بمقتضى الدلالة التضمنية انتقل ذهني إلى معنى الأوراق وإلى معنى الحبر، صح ولا لا؟ فإذا الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له هذا اللفظ، دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له هذا اللفظ. شوفوا، عندما أقول جاء زيدون، شنو تفهم جاء زيدون؟ جاء كل زيد. وأيضا تفهم شنو؟ رأس زيد جاء، ويد زيد جاءت، ولاحظين. فنقول هنا بأن بمقتضى الدلالة التضمنية رأس زيد أيضا شنو؟ جاء، صحيح؟ فالدلالة التضمنية إذن هي ماذا؟ هي دلالة اللفظ على جزء معنى. فإذا كان اللفظ يوجب انتقال ذهنك إلى جزء من أجزاء اللفظ، حينئذ نقول ماذا؟ دلالة تضمنية، واضح؟ شوفوا مثلا عندما يقول مثلا عندما يأتي أمر يصدر، يقول طهر الدار، الدلالة التضمنية هنا أن الدار، هنا أن التطهير يتضمن شنو؟ كل مرافق الدار، صحيح؟ فنقول بمقتضى الدلالة التضمنية يجب أن أطهر شنو؟
المكتب،
وأطهر الباب، وأطهر الشباك، وأطهر الأرض، وأطهر لاحظ كل أجزاء الدار، واضح المطلب؟ إذا الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. الدلالة الالتزامية هي الدلالة الالتزامية، شوف، عندما أقول مثلا على نفس المثال، عندما أقول كتاب،
انتقل ذهنك أيضا إلى وجود كاتب لهذا الكتاب. صحيح؟
صحيح.
زين، كاتب لهذا الكتاب، الكاتب جزء من معنى الكتاب أو جزء خارج عن معنى الكتاب؟
خارج
عن معنى الكتاب. صحيح؟ عندما أقول مثلا عندما أقول كتاب، أيضا ينتقل ذهني مثلا إلى وجود مطبعة طبعت هذا الكتاب. صحيح؟ خوب المطبعة داخلة في معنى الكتاب؟ لا، خارج معنى الكتاب. مع أن كونها خارج معنى الكتاب، إلا أن اللفظ دل على هذا المعنى الخارج عن معنى الكتاب. فإذا الدلالة خارج عن معنى الكتاب صحيح، لكن مع ذلك مع كونه خارج إلا أنه شنو؟
ملازم
لمعنى الكتاب. وجود الكاتب ملازم لمعنى الكتاب. ملاحظين شو؟
لا كتاب بدون كاتب.
لا كتاب بدون كاتب. ملاحظين شو؟ وجود المطبعة ملازم لوجود الكتاب. من هذه الأيام أول كان لكم مثلا نساخ كتب. واضح المطلب؟ إذن اللفظ عندما يدل على معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن هذا المعنى على الرغم من كونه خارجا عن المعنى الموضوع له اللفظ إلا أنه ملازم لهذا اللفظ، حينئذ ملازم مع هذا المعنى، حينئذ يكون اللفظ يدل دلالة التزامية. فالدلالة الالتزامية إذن شنو؟ دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. واضح يعني شو المعنى الذي وضع له اللفظ؟ يعني كتاب وضع لأي معنى؟ للأواق والحفظ إلى آخره. لكن المطبعة أو الكاتب داخل في هذا المعنى؟ مو داخل في ملازم. فدل اللفظ على هذا المعنى الخارج عن المعنى الأصلي، المعنى الموضوع له لفظة الكتاب. كذلك ما يعبرون يقول عندما تقول مثلا عندما تقول لفظة سبع، سبع يعني الأسد الليثة، عندما تقول لفظة سبع ينتقل ذهنك إلى الشجاعة مثلا. خب معنى الشجاعة جزء من الأسد؟ الأسد حيوان يزأر مثلا، ما له علاقة. صحيح؟ مثلا عندما تقول إنسان ذهنك ينتقل إلى الضحك. خب الضحك داخل في معنى الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق مو حيوان ضاحك، عرض من أعراض الإنسان. الضحك مو داخل في حقيقة الإنسان، مو داخل في معنى الإنسان، لكن شنو؟
ملازم
الإنسان. واضح؟ فينتقل ذهنك إلى معنى يلازم المعنى الأصلي، يعني المعنى الموضوع له هذا إلا. طبعا يقولون أنه يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له. وطبعا هذا احنا قلنا ان الانسان يجب ان تكون شنو؟ العلم بالملازمه سواء في الدلاله الالتزاميه وغير الدلاله الالتزاميه لابد من العلم بالملازمه. ما ادري واضح؟ اكيد. خب نطبق العباره. قال الدلاله، تعريفها الدلاله هي ما يوجب ادراك شيء بسبب شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. شوف، ما يوجب إدراك شيء، إدراك يعني علم الشيء، ما يوجب إدراك شيء اللي هو المدلول بسبب إدراك شيء اللي هو شنو؟ الدال الملازم له. ما يوجب إدراك شيء يعني الذي يوجب إدراك النار بسبب شنو؟
الدخان.
إدراك الدخان، فالنار هي المدلول والدخان هي الدال. قال هي ما يوجب إدراك شيء، إدراك النار بسبب إدراك شنو؟ الدخان. بسبب إدراك شيء
ملازم
له اللي هو منو؟ الدخان. خب الدخان ليش ملازم للنار؟ هذا بعد قلنا وين، لأن العلاقة شنو؟ حقيقية أو تكوينية أو دلالة. واضح؟ إذن فإن نلاحظ هنا بأن هناك كاشفية بين منه؟ بين الدال والمدلول. الدخان يكشف عن وجود النار. إيضاح التعريف، إذا سمعت جرس الباب يدق ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب قد ضغط على الزر، وهذا الانتقال يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. أنت عندما تسمع الجرس، نعم، عندما تسمع الجرس ذهنك ينتقل إلى شنو؟
وجود شخص.
أنت الحين لما موبايلك يرن مولانا على طول ذهنك يذهب إلى أكو واحد قاعد يتصل عليك، صحيح؟ وهذا الانتقال شنو؟ يجب وعاة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. هذا الإيجاب نفسه هو الدلالة، نفس هذا الإيجاب هو الدلالة.
الإيجاب شنو
المقصود
فيه شيخ؟
الإيجاب قلنا ما يوجب انتقال الذهن، ما يوجب إدراك شيء، إدراك شيء بإدراك شيء آخر يصير عندي شنو؟
دلالة.
شوف مولانا في تعريف الدلالة، ما يوجبه شنو اللي يوجب الانتقال من هنا إلى هنا؟ يوجد إدراك ألف. ما الذي يوجب إدراك ألف؟ إدراك باء، ملازم بين ألف وباء. هذا الإيجاب هو نفسه هو الدلالة. فهنا ثلاثة أمور، واضح المطلب؟ أكيد. هذا الإجاب نفسه هو الدلالة. فهنا ثلاثة أمور، الأول الدال وهو صوت الجرس، الثاني المدلول عليه وهو وجود الشخص بالباب، الثالث الدلالة وهي إيجاب إدراكك وجود الشخص بالباب لإدراكك صوت الجرس. يعني بسبب إدراكك بين قوسين علمك بصوت الجرس أدركت وجود شخص
خارج
الباب يدق الباب، واضح؟ قال الدلالة هي إيجاب إدراكك وجود الشخص بالباب لإدراكك صوت الجرس. أقسامها، يعني أقسام الدلالة، تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية: الدلالة العقلية اللفظية، طبعا احنا ارتب بيناه بشكل ارتب من هذا، الدلاله العقليه اللفظيه مثل دلاله سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم، وهذا بيناه. الدلاله العقليه غير اللفظيه مثل دلاله رؤيه الدخان على وجود النار، وهذا بيناه. ثلاثه الدلاله الطبيعيه اللفظيه مثل دلاله لفظ اخر على التالم. أربعة الدلالة الطبيعية غير اللفظية مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى. هذا لماذا طبيعية؟ لأنه لعله سرعة النبض، لأن هذا الإنسان توه كان يركض، صحيح؟ وبعدين ماكو دلالة قطعية بين سرعة النبض وجود الحمى. واحد يصير عنده حمى ما يصير شنو عندنا؟ نحن قلنا في الدلالة العقلية، في الدلالة العقلية يستحيل انفكاك شنو؟ الدار المدلول، يستحيل أن ينفكان عن بعض.
هذا
في الدلالة العقلية. في الدلالة العقلية لا، مو هذا العقلية، المفروض هذا طبيعية، والطبيعية ينفك عادي. نحن قلنا مساء حمرة الوجه، حمرة الوجه قلنا طبيعية، لأن ما يعني يمكن ينفك، ينفك ولا ما ينفك بالأمثلة اللي بيناها. هنا كذلك سرعة النبض مو بالضرورة أنه يستحيل أن تنفك عن شنو؟ عن الحمى، قد تكون لسبب آخر. دلالة والإنسان يختلف، لعل الإنسان يصير فيه حمى ما يصير عنده سرعة نبض. زين، الدلالة الوضعية وين وصلنا مولانا؟
خمسة.
الدلالة الوضعية غير اللفظية مثل دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه، بينا. ستة الدلالة الوضعية اللفظية مثل دلالة الألفاظ على معانيها كدلالة لفظ قلم على معناه، هذا بيناه. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، لاحظ الآن شؤون إحنا الدلالة الوضعية، صيغة الأبحاث كلها اللي تأتي كلها على الدلالة الوضعية اللفظية. تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، هي: واحد الدلالة المطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له كدلالة لفظ الدار على جميع مرافقها.
نقول لفظ الدار يدل بالدلالة المطابقية على كل أجزاء الدار بالدلالة المطابقية على كل شنو؟
أجزاء
الدار. لكن لو قلنا مثلا لفظ الدار يدل على الغرفة يصير بالدلالة شنو؟
تضمنية،
لأنه يدل على جزء المعنى. واضح؟ عندما أقول مثلا لفظ الدار يدل على الباب بأي دلالة؟
تضمنية
مو المطابقية، لأن هذا متضمن ضمن أجزاء الدار، حينئذ دل لفظ الدار على هذا الجزء. زين، الدلالة المطابقية قلنا. خب الدلالة التضمنية وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط. لفظ الصف إذا دل فقط على الطلاب دلالة تطابقية؟ لا، دلالة تضمنية، لأن دل على شنو؟ على جزء المعنى. خب الصف مولانا في أستاذ، في صبورة، في أقلام، في كراسي، في طاولات، ما دل على ما حصلت هذا كله. ثلاثة، الدلالة الالتزامية وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له، يعني هذا اللفظ. واضح؟ المعنى الذي وضع له، يعني المعنى الذي وضع لللفظ، الهاء له عائدة لللفظ، كدلالة لفظ حاتم على الكرام. حاتم الطائي، يعني حاتم، كلمة حاتم، اسم حاتم وضع لأي شيء؟
شخص.
وضع لشخص من قبيلة كذائية اسمه شنو؟
حاتم،
من قبيلة طيء مثلا. خب هذا اللفظ يدل على أي شيء بالدلالة المطابقية؟ يدل على حاتم. لكن نحن عندما نقول مثلا زيد حاتم، جعفر حاتم، هنا حاتم تدل، مقصودنا شنو؟
الكرم.
زين، نسأل هذا السؤال، الكرم داخل في معنى حاتم؟ لا، الكرم خارج عن معنى حاتم، ولكن شنو؟
ملازم
له. فمثلا الآن عندما نقول حاتم الطائي، ذهنك وين يروح؟
شخص
حاتم، صح؟ وبالملازمة أيضا وين يروح؟ على الكرم. معنى الكرم مو من معاني حاتم، ولا داخل في معنى حاتم. لاحظ شلون؟ نفس الشيء تماما عندما نقول زيد حاتم بالدلالة الالتزامية، فشنو مقصودي؟
إن
زيد كريم،
أو زيد أسد،
أو زيد أسد مثلا، أحسنت، بالدلالة الالتزامية هني قاعد ألاحظ أنا. خب مو دلالة تطابقية، واضح إن زيد جاء، زيد نوع، وأسد نوع آخر، كلاهما جنس واحد حيوان، لكن هذا النوع وهذا نوع آخر، هذا ناطق وهذا زائر أو له زئير أو ذو زئير. واضح؟ مع ذلك عندما تقول أسد ذهنك ينتقل إلى معنى ملازم الأسد وهو
الشجاعة.
واضح؟ فمثلا حينما يقال خالد حاتم، لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي، وإنما يراد وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي. فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم وهو الكرم للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو حاتم الطائي. واضحني ولا أشرح بعض؟ شروط الدلالة الالتزامية، يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ. شوفوا مولانا، عندما قلت زيد أو خالد حاتم في المثال المذكور، واحد جاي مثلا من أوروبا، هو وين عرف ملازمة بين حاتم وبين منه؟
الكرم.
عندما تقول له زيد حاتم ما يفهم شيء قاعد تقول، شنو يعني زيد حاتم؟ لأنه ما عنده عن شنو؟
بالملازمة
بين حاتم
والكرم،
فما يصير عنده دلالة، ما تلحق الدلالة، ما ينتقل ذهنه إلى الكرم. واضح؟ فلا بد من معرفة الملازمة. ولذا قال أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ. المعنى الذي وضع اللفظ ما هو؟ المعنى الذي وضع للفظ حاتم شنو؟ الكرم. والمعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ
المعنى الملازم عفوا مولانا المعنى الذي وضع له اللفظ
هو زي شخص
زي عفوا حاتم وضع له اي معنى لفظ حاتم وضع له اي معنى
شخص
لشخص حاتم صحيح ولكن لما انا اخذت هذا المعنى اخذت هذا اللفظ عفوا واستعملته حق زيد مثلا حق معنى اخر واضح شلون استعملته شوف مو وضعته استعملته انا ما وضعت خالد ما وضعت حاتم حق خالد وانما استعملت حاتم لمن
لخالد
لما استعملته كان لحاضي شنو
الكرم
لحاضي دلالة التزامية ولذا قال شو بدقق أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ اللي هو أي معنى المعنى الذي وضع له اللفظ هني شنو
شخص حاتم
وبين المعنى الملازم له اللي هو أي معنى
الكرم
المعنى ملازم لشخص حاتم شنو
الكرم
هذا اللفظ وين استعملناه حق منه حق زيد أو حق خالد الذي استعمل فيه اللفظ واضح أكيد فإذا قال أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له يعني المعنى الملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ الذي استعمل فيه هذا اللفظ ثم قال الدلالة اللفظية غير لفظية لفظية عقلية طبيعية وضعية والوضعية مطابقية تضمنية التزامية غير لفظية عقلية طبيعية وضعية هذا تمام الكلام في أقسام الدلالة أنواع اللفظ يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل بيته